بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من سلسلة فقه المرأة المسلمة مع اللقاء 15 في بدايته. أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا من الحديث عن بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بالمرأة المسلمة كالحيض والنفاس، في هذا اللقاء نشرع في فقه العبادات، ونبدأ بباب الوضوء. وهذه الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء، وهي من الأهمية بمكان، فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعبدوا وبالتوحيد يفردوا، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالغاية من خلقنا عبودية ربنا جل جلاله. ولكي تصح العبادة لابد أن نتعلم أحكامها وأن نتفقه فيها، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أناط الخيرية بالفقه في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن الأهمية بمكان أن نتعلم أبواب الطهارة، خاصة الوضوء، التيمم، الغسل، هذه المسائل المهمة التي يترتب عليها صحة العبادة. ثم يعقب ذلك الحديث عن فرضية الصلاة وأحكام الصلاة فيما يتعلق بالقصر والجمع والأحكام المتعددة المتعلقة بهذه الفريضة، وهكذا ننتقل من عبادة إلى أخرى حتى تصح العبادة ونؤديها على سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا وقد من الله عز وجل علي بتصنيف رسالة منذ أن أتيت إلى تلك الديار الغربية، عنونت لها بهذا العنوان سلسلة تيسير الفقه. سلسلة تيسير الفقه بدأنا شرحها منذ 12 سنة تقريبا عندما وصلنا إلى ألمانيا، فكانت الرسالة مبسطة وسهلة ميسورة، نتعرف فيها على فقه العبادات بعيد عن التعقيدات وبعيد عن الخلافات والاختلافات، فأعطيك المسألة بدليلها. لذلك سوف نشرع في شرحها مرة ثانية في هذه اللقاءات الطيبة في سلسلة فقه المرأة المسلمة، لأنه كما تعلمون في باب الأحكام يتساوى الرجال مع النساء إلا ما خص بالدليل. في الوضوء تجد وضوء الرجل كوضوء المرأة، في الصلاة صلاة الرجل كصلاة المرأة، وهكذا في بقية الأحكام الشرعية المتعلقة بباب العبادة. وده من جمال التشريع في الإسلام، النساء شقائق الرجال، ففي العبادات هن كالرجال، أنت مطالب بالعبادة وهي مطالبة بالعبادة، أنت تثاب على العبادة وهي تثاب على العبادة، وهكذا. فتعالوا بنا نبدأ في هذا اللقاء مع فقه الوضوء، ودي أولى الرسائل في كتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، والكتاب موجود منه نسخ PDF عبر بعض المواقع، لو دخلت على المحرك جوجل وكتبت فقط سلسلة تيسير الفقه الشيخ سيد عبد العاطي يطلع لك الكتاب PDF، تبقى تنسخه وتخليه عندك على الهاتف بحيث تتابع معه. ونبدأ أولا بفضل الوضوء. فضل الوضوء وردت نصوص كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عن فضل الوضوء، نذكر منها على مائدة سورة المائدة في الآية السادسة والمسمى بآية الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية بدأت الآية بنداء أهل الإيمان، وعندما نستمع إلى النداء في القرآن الكريم بهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا، فيجب أن نصغي لسماعها. لماذا؟ لأنه خير نؤمر به أو شر ننهى عنه، لأن النداء في لغة العرب طلب الإقبال، لما أنادي عليك معنى إيه؟ بطلب منك أن تقبل. فأنا عندما أقول يا أبا محمود لازم أبو محمود ينتظر، الشيخ بيناديني فيبدأ يقترب ويسألني السؤال: ماذا تريد؟ افعل أو لا تفعل؟ يبقى النداء طلب إقبال ويعقبه أمر أو نهي، يعقبه أمر أو نهي. لذلك لما تسمع يا أيها الذين أمنوا في القرآن لازم تنتبه وتنصت، لأن في خير ربنا هيأمرك به أو في شر ربنا هينهك عنه، دي واحدة في قضية النداء. أيضا لما نسمع يا أيها الذين آمنوا في القرآن معناه اللي سوف يأتي بعد النداء ده من صفات أهل الإيمان، فينبغي الحرص عليه والقيام به. يبقى اللي جاي بعد النداء دي صفات مين؟ صفات المؤمنين، ودي أعمال أهل الإيمان فينبغي أن تحرص عليها. الفائدة الثالثة من النداء بيا أيها الذين آمنوا بتعلمنا حسن اختيار الكلمة في دعوة الغير وبذل النصح، علشان الغير يقبل منك قولك أو نصيحتك أو موعظتك لابد أن تكون بأسلوب طيب جميل. فالله عز وجل ينادي بصفة غلياوية: يا أيها الذين آمنوا. يبقى أنت لما تيجي تعلم الناس اختار أعذب وأرق الكلمات، اندهلهم بأجمل الألقاب، اندهلهم بأجمل الألقاب. كثيرا ما أقول حتى في مقام التربية، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام التربية مع الشباب مع الصبية كان يدعوهم بأجمل الألقاب، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني راكب خلف النبي على الدابة، فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث الشاهد النبي قال يا غلام، شوف اللقب الجميل ده بيطلق على الطفل من سن 3 سنين إلى 10 سنين. طيب تعالى لبعض الآباء وبعض الأمهات في واقعنا المعاصر في تربية الأبناء، يقول له يا حيوان. طب بالله عليك هل ممكن يقبل منك بهذا اللقب القبيح وانت بتقول له يا حيوان؟ يبقى أنت بندائك هذا القبيح له أغلقت باب القبول للنصيحة، والعملية التربوية تفشل. ليه؟ لازم المربي يختار الكلمة الطيبة واللقب الجميل، تقول له يا حبيبي تعالى. كلمة يا حبيبي ليه أثر كبير جدا في نفس الطفل، يا حبيبي يا ابني، خلاص كده فيقبل منك ويسمع منك. لكن تقول له يا حيوان، والبعض يقول يا حمار، يا غبي، يا فاشل، طيب خلاص مش ممكن يقبل مني. سيدنا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وكان ربيبا للنبي، يعني ابن أم سلمة أم المؤمنين، بتربى في بيت النبي، فيقول: كنت على مائدة النبي وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني لا يحسن يأكل، ممكن يكون بيدلدأ الطعام، بيأكل من أمام الغير، طفل بقى. فقال لي النبي: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر إلى التعليم وإلى النصيحة، برضو بيقول له يا غلام. لو أنا بقى مثلا الولاد كده عمال يقلب لي الأكل على الله، ممكن أقلب له أنا كمان الترابيزة كلها، والبعض ممكن يطلق الزوجة. طب يا مالها المسكينة دي، الطفل ما بيعرفش ياكل، هي مالها هي، وتلاقيه بقى ما انت مش عارف ايه وانت مهملة. لا لا لا، قل له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تربية. فدي بعض الفوائد من النداء بيا أيها الذين أمنوا، بتعلمنا اختيار الكلمة، اختيار الكلمة الطيبة، ومن شيمة أهل الإيمان كما قال ربنا: وهدوا إلى الطيب من القول. فسواء بقى كنت داعية أو كنت معلما أو كنت مربيا، كنت أبا أو كنت أما أو أخا أو أختا، لابد أن نحسن التربية ونختار أرق الكلمة. ففي الآية نداء لأهل الإيمان، يبقى اللي جاي بعدها من صفات المؤمنين، يبقى الوضوء صفة من صفات مين؟ المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا نويتم الصلاة وعزمتم عليه، وده اسمه شرط النية بقى، إذا قمتم أردت يعني، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الآية دليل على فضل الوضوء، لأن فيها أمر من الله، يعني دي عبادة، والعبادة يثاب فاعلها خاصة بصيغة الأمر، ويأثم تاركها. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، يعني بدون الوضوء تبطل الصلاة إلا من عذر لفقد الماء أو عدم القدرة على الاستعمال، يبقى عندنا التيمم خلاص، إنما من غير عذر ما ينفعش أصلي بدون وضوء، لأن الوضوء شرط صحة للصلاة، يبقى لازم أهتم بالوضوء. طيب، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أو كما قال النبي. شوف بقى الفضيلة العالية أوي دي للوضوء، لما حضرتك بتتوضأ وتحسن الوضوء الخطايا بتخرج حتى من تحت الأظفار، من تحت الأظفار. ولسه نشوف النصوص القادمة إنك لما تيجي مثلا تغسل اليدين، مع كل قطرة من قطرات الماء تخرج الخطايا، تيجي تغسل الوجه مع كل قطرة من قطرات الوضوء تذهب الخطايا من الوجه، عملت مثلا معصية بعنيك أو بأذنك أو بلسانك أو تخرج مع الوضوء، وهكذا في سائر الأعضاء. فدي منقبة مهمة أوي وفضيلة مهمة أوي تخلينا نهتم عند وضوئنا، لأن للأسف عليكم السلام للأسف البعض يبقى بيتوضى ومشغول، إما بيضحك مع فلان أو بيكلم علان، وقل أن ينتبه للوضوء ويقوم بإسباغ الوضوء، ودي مشكلة. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان إذا أقبل على الوضوء اصفر وجهه وتغير حاله، فسألوه يعني ما لنا نراك متغير الوجه عند وضوئك، قال لأنني قادم على أداء أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والجبال والأرض، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملناها نحن. وغيره كان يقول ألا تعرفون بين يدي من سأقوم، ده أنا هقف بين يدي الله العظيم، فلازم أهتم بقضية الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ودي منقبة عظيمة أوي. الأمة تعرف يوم العرض على خالق السماء والأرض من خلال الغرة والتحجيل، والنبي لم يرنا، آمنا به ولم يرنا ولم نره، فكيف يعرفنا يوم القيامة ونحن من أمته ومن أحبابه وأتباعه؟ يعرفنا بقضية الغرة والتحجيل. إيه الغرة؟ الغرة مقدمة الرأس، بيكون في ضياء هنا نور على مقدمة الرأس، والتحجيل ضياء على الأطراف يعني اليدين والقدمين. عارف انت كده التحجيل في الفرس العربي الأصيل تجد على رجلي كده يعني كده علامة كده جميلة قوي بيضاء من أسفل، كذلك أهل الإيمان تيجي عليك نور على الغرة مقدمة الجبهة، وكمان نور على الأطراف. إيه السبب؟ الوضوء. يبقى اللي ما بيتوضاش لا يعرف، إن تارك الصلاة ما بيتوضاش، تارك للصلاة هيتوضى إزاي؟ لا يعرف. يبقى إذن ده مش من أمة الإجابة بقى، لأن الصحابة قالوا النبي كده كيف تعرفهم وأنت لم ترهم، لما قال لأصحابه إني اشتقت إلى إخواني، قالوا أولسنا إخوانك أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. قالوا فمن إخوانك؟ قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قالوا وكيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ فقال الحديث ده إن أمتي تحشر يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يبقى الوضوء مهم أوي، في نور على الوجه ونور على الأطراف، وتعرف بذلك يوم العرض على خالق السماء والأرض، فينادي عليك النبي إنهم من أمتي، ويعرفك النبي، يبقى دي علامة يعرفك بها النبي، فخلي بالك منها أوي. وطبعا الزيادة الموجودة في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده إدراج من أبي هريرة راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه، إنما كلام النبي حتى قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فأبو هريرة أضاف دي اللي اسمها بقى فتوى الراوي، إن أبا هريرة كان إذا توضأ يروح رافع الماء للعضد مش للمرفقين، يزود شوي، ولما يجي يغسل القدمين يرفع لغاية نص الساق، فده فعل أبي هريرة لكن مش كلام النبي. عشان كده المسألة دي العلماء تكلموا فيها كلاما طيبا، فقالوا هل يعمل برواية الراوي أم بفتوى الراوي؟ نقول لك يعمل برواية الراوي مش بالفتوى، لأن النبي ما فعل هذا، إنه ما كانش بيزود إلى العضد، وما كانش بيزود فرجل لغاية نصف الساق، لغاية الكعبين فقط حتى بنص الآية، ولما نشوف وصف وضوء النبي هتجد لغاية الكعبين، إنما ده كان فهم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكان يطول شوية وهو القائل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. دي مش من كلام النبوة، دي من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه. فنقدم الرواية إن احنا بنكتفي لغاية الكعبين في القدمين، وبنكتفي في اليدين لغاية المرفقين بنص القرآن وبفعل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فدي منقبة مهمة قوي نعرف بها يوم القيامة، وهي الغرة والتحجيل من أثر الوضوء. يبقى وأنا بتوضأ لازم أهتم قوي بإسباغ الوضوء. أعرف بعض أهل العلم ربما يمكث أكثر من نصف ساعة في الوضوء لإسباغ الوضوء، رهبة غريبة سبحان الله. لا يسرف في الماء، ولكن يأخذ الماء وبيغلق ويبدأ يهتم بتخليل الأصابع، بتحريك الخاتم، يهتم بتخليل اللحية. سبحان الله، إحنا ممكن في نصف دقيقة على الطير بنتوضى ونطير الماء وخلاص. وتجد البعض مثلا يجي يغسل الوجه يلطم مش بيغسل، يقول لك بيطص وشه بلغة أهل مصر، يطص، فتلاقي أحمد طخر خابط كده، لا غسل الخدين ولا وصل الماء إلى الماقين مجرى الدموع ولا إلى الغنفقة هنا، ولا فين اتوضى ده بقى ما تعرفش. وتلاقي البعض روح عامل لك المية كده على أديه ما وصلش للمرافق، والنبي يقول ويل للأعقاب من النار عشان ما بيوصلهاش الماء. فلازم نهتم عند وضوئنا، فدي قضية مهمة. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال كانت علينا رعاية الإبل، يعني كانوا مسؤولين عن رعاية الإبل والدواب. فجاءت نوبتي فروحتها، يعني رددتها إلى المراح تبدأ ترعى وتحرك، يعني المراح يعني ناخدها بقى للمأوى بتاعها. خلصت كده أكل، طب تعالي بقى معايا اطلقها كده عشان تروح لإيه، للمكان اللي هتبات فيه. فروحتها بعشي بالليل، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، يعني خلص نوبة الإبل وروحها بيتها خلاص بقى، يعني كلت وشربت واتبسطتي وتمام المرعى، طب ارجعي بقى عشان تنامي نتعلم احنا بقى ديننا. فراح لقى النبي بيتكلم ويعظ. قال يحدث الناس فأدركت من قوله، شوف صدق الصحابة واهتمامهم بالرواية، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الله أكبر. حديث أخرجه الإمام مسلم. شوف المنقبة دي، ودي من السنن المهجورة اللي هي ركعتان سنة الوضوء، تتوضأ وتصلي ركعتين وأنت مقبل بقلبك على ربك تجب لك الجنة بالركعتين دول. الله أكبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لبلال ابن رباح مؤذن رسول الله، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك في الجنة، في رواية سمعت خشخشة قدميك في الجنة. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. قال بها. شوف العمل البسيط ده سهل جدا أهو، تتوضأ كويس وتصلي ركعتين بإخلاص وأنت مقبل على ربك تجب لك الجنة. وده من مناقب فضائل الوضوء. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الله أكبر. يبقى دي علامة على الإيمان، الحفاظ على الوضوء. لذلك أقول لك وأقول لك أختاه يا من تسمعين، حافظي على وضوئك باستمرار سواء في وقت صلاة أو غير صلاة، لأن الوضوء سلاح المؤمن وحفظ للمؤمن وعلامة إيمان. فدائما كن متوضئا، تخرج من البيت خليك متوضي. انت كده كده بتخرج عشان بتخرج مثلا عشان تروح الدورة ما تغسل وشك، طب ما تتوضى صح؟ خلصت الطعام وراح تغسل ايديك بالصابون ده، ما تتوضى وخليك متوضئ على طول. الوضوء نور وحفظ وسلاح وامان لك. فالنبي بين ان من علامات الايمان ان تحفظ الوضوء وتحافظ عليه. ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، ودي برضو من السنن المهجورة، تجد الكثيرين يخرجون من البيوت بدون وضوء ويجي يتوضى في المسجد، فاتوا الأجر العظيم ده اللي النبي يقوله الآن. قال عليه الصلاة والتسليم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الله أكبر. اللي يتوضى فين؟ في البيت، ويأتي إلى المسجد، خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع درجة، والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. إنما اللي ما توضش وجي ماشي كده للمسجد بدون وضوء حرم من هذا الأجر. النبي اشترط هنا، اشترط من تطهر في بيته، تطهر أي توضأ. فلازم نحرص وإحنا جايين المسجد نكون متوضئين فين؟ في البيت، عشان الأجور دي، ونستحضر يا إخوة الثواب ده، نستحضر هذه الأجور العظيمة قوي، ودي قضية مهمة قوي. لعل المرأة تقول: يا عم الشيخ الله يبارك لك، يعني كده المرأة تحرم من هذا الأجر لأن صلاتها في بيتها أولى من المسجد، والجماعة في المسجد واجب على الرجال دون النساء، فأنا بصلي في البيت، هل أنا سأحرم من أجر الخطوات؟ نقول لا، لأنك ما صليت في بيتك إلا تنفيذ لأمر ربك ونبيك، فلك الأجر مثل ما للرجال تماما، لأن أنت الآن ما صليت في البيت إلا بدليل. المرأة عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك، يعني تحب تيجي تصلي في المسجد النبوي خلف النبي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. طبعا في فرق بين البيت وبين الحجرة، للأسف في لهجاتنا الدارجة بنعكس المفاهيم، فبنقول على البيت حجرة ونقول على الحجرة بيت، مع إن في اللغة البيت الغرفة الواحدة، يعني مثلا الحجرة ده البيت كامل، يعني مثلا أنت عندك فونونج بلغة الألمان، الفونونج ده في بيت معيشة وبيت نوم وبيت طعام وبيت دورة مية وبيت مطبخ، صح؟ ده كل حاجة اسمها بيت، يعني البيت اللي هو ايه؟ غرفة. انما الحجرة الفونونج كله، الشقة كاملة دي حجرة، عشان كده في سورة اسمها الحجرات نسبة لبيوت النبي، حجرات النبي. الحجرة يعني ايه؟ ما حجرة عائشة يعني البيت كامل بقى بلغة اللغة باللهجة الدارجة بتاعنا، نقول على البيت، مع ان البيت معنى ايه؟ غرفة، عشان تبقى منتبه للألفاظ في اللغة العربية مع النصوص. فالنبي قال لها: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. يعني ايه في بيتك؟ المكان الخاص بيك، الغرفة الخاصة بيك، عندها غرفة نومها، لما تصلي فيها أفضل ما تصلي في أي مكان من الحجرة كلها. قال: وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله. ياه، شوف المرأة مسجدها بيتها، ده الأصل، لكن إذا احتاجت للتعلم ولا يوجد في بيتها من يعلم وطلبت أن تأتي المسجد للتعليم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى المرأة لا تمنع إن طلبت أن تأتي المسجد، لكن نقول لها التزم الضوابط بقى. تذهبي بزيك الشرعي كاملا، ممنوع العطر، ممنوع البخور، ممنوع ممنوع، حتى لا تكون فتنة. وطبعا لا نستمع للفتاوى المعاصرة اللي بتلوي أعناق النصوص وتريد هدم قيم المسلمين وثوابت الإسلام، ويقول لك عادي جدا تحط العطر وتخرج بس ما يكونش فواح. يا رجل، عطر ومش فواح يا رجل، من تكلم؟ بتكلم انت جماعة في زمن عندهم البرفام اللي بيتشم من على بعد كيلو؟ بتقول لي مش فواح؟ فواح مين؟ عندما تتكلم في أمر الفتوى لابد أن تكون على علم بواقع الناس وأحوال الناس. زي المدلس يقول لك إيه، يسألوه عن الغناء في زمن في الغناء كله معازف ورقص وميوعة، كما كنا نتحدث قبيل الدرس. يا عم الشيخ حكم الغناء، يقول لك كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يا عم الشيخ فوق بقى، فوق، الله يرضى عليك. ده كلام الشفيع عن الشعر مش عن الغناء، بيسألوك عن الغناء. الشفيع لما سئل عن الشعر، أبيات الشعر، ما فيش لا معازف ولا في اختلاط بين الرجال والنساء، ولا المرأة تتعرى وتغني للرجال. لا يا عم الشيخ فوق، الله يكرمك، ده هو عايز ياخد منك الفتوى دي عشان الواقع المر ويبيح الحرام. فلازم انت يكون عندك فتنة وعلى علم بمكر الناس يا شيخ. رضي الله عن الإمام أحمد ابن حنبل لما تكلم عن شروط المجتهد والمفتي، فضف كده شرطا قال: وينبغي للمفتي أن يكون على علم بمكر الناس. يكون على علم بإيش؟ بمكر الناس. يجيبك في وسائل الإعلام مكارون، مدلسون، كذابون، فهو عايز ياخد منك أي إشارة تبيح الحرام. فيقول لك: وما حكم الغناء يا فضيلة الشيخ؟ فتروح أنت تقول له: قال الشافعي كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نقول لك: بئس الشيخ أنت. تقول له: ماذا تقصد بالغناء؟ هل غناء حبة فوق وحبة تحت؟ والتيك توك؟ والعري والفجور؟ حرام حرام حرام، تقول له كده. رحم الله الشيخ المصير، بيسألوه سؤالا في وسيلة إعلام مرئية، العالم عالم يا شيخ والله رحمه الله، فبيسألوه عن حكم راتب الممثلين والمغنيين، قال لهم: حرام يا شيخ، ده نص حرام حرام. قال له: ماذا يقدم الممثلين والراقصين؟ بيقدموا ايه؟ بيقدموا الرذائل والفساد والفسق، مالهم حرام؟ حرام. المذيع يلف، قال له: حرام، هذا حكم شرعي، ما فيش فيه لف ودوران في الاحكام. انما التاني بقى اللي بيميع القضايا، ما هو دول بقى اللي يقول لك: هذا وبالله التوفيق، واين الشيك؟ ما فتوى مقبوضة وهتيك يعني كده لسواد عيونك. فباع الدين بعرض من الدنيا قليل. نقول: لا. تقول له: والغناء يكون مباحا بشروط. الأول: ألا تصحبه المعازف. ما فيش في معازف، لا في ترابات تتيت ولا ترابات تتات، أدي شرط. اتنين: أن تغني النساء للنساء ويغني الرجال للرجال. يعني إيه؟ ما فيش مغنية تطلع على المسرح والرجالة بيسقفوا لها ويهيصلها؟ لا، حرام، ما ينفعش. عايزة تغني، تغني لإخواتها من النساء في عرس، تروح للعروس وتغني لها كلام طيب وجميل بدون معازف، بالدف فقط. عارفين الدف؟ الحمد لله. الدف اللي ما فيش فيه شخاليل، طار، بيسموه الطار كده، عريض كده، دم 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 وخلاص، قولوا كده. حتى في الأطفال بيعملوا الإنشاد عن طريقه كده. في الأعياد، في الأعراس، في الأعمال الشاقة. غني في الأعمال الشاقة، لا حرج، الرجالة بيشتغلوا خلاص كده والعمل شاق، زي حبيبنا كده شغال متعهد بناء، أعمال صعبة جدا، مقاول وفي خرسانات وطلع ونزول ورمل وزلط وهيصة، العمال يا عيني شقيانين وبيصببوا عرقا. فنقول لهم غنوا، غني وانت طالع وانت نازل بكلام جميل وطيب عشان تخفف عن نفسك وتروح عن نفسك. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم الأحزاب يحفرون الخندق وفي تعب ومشقة، يقوم سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه يقول ايه، وكلهم شغالين وتعبانين بقى، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والنبي يردد معاه، ما صلوا عليه، والصحابة يرددون معه، يخف العمل، عمل شاقة. قول يا سيدي كلام جميل وحلو قوي، زي ما أنا قلت لكم قبل كده كان يقولها لنا دعابة وصف حال جماعة عمال بتوع طيفة المعمار، دول بيشيلوا الأروانة والمونة ويعملوا السقف وتعبانين قوي، فهم كانوا لما يشتغلوا تعودوا يقولوا ايه، هلا هلا صل على النبي، كلهم يصلوا على النبي فيخف العمل، هلا هلا صل على النبي. المهم يقول لك الجماعة دول في يوم راحوا اشتغلوا في كنيسة فهم متعودين، هلا هلا صل على النبي، الأسيس سمعهم جري بسرعة، يا شيخ ما تقولوش الكلام ده هنا، هذه كنيسة، ما تقولوش صلوا على النبي. فالقائد بتاع العمال عنده ذكاء وفطنة، قال له حاضر، فراح كتب لهم على الحائط صلي على النبي، على الحائط كده مكتوبة، ويقولوا هلا هلا، يقول لهم بص على الحيطة فيش فايدة برضه. فممكن الغناء في الأعمال الشاقة، نعم، ترويع عن النفس وكلام طيب، ما يخدش الحياء، غني، يبقى الرجال للرجال، النساء للنساء بدون اختلاط. الشرط الثالث يكون كلاما طيبا، اللي قال عنه الشافعي بقى عن الشعر، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وذلك لما كان في الأنصار عرس، النبي قال لعائشة كده اذهبوا، اذهبنا إليهن، العروس يعني، وغنينا لهن، فإن الأنصار يحببن الغناء، يعني نساء الأنصار. قالت ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا مش عارف الحنطة الصمرة ما سمنت عذاري، كلام كده حلو وجميل في معنى جميل، فدي شروط الغناء. إنما بقى البيانو والجيتار والسمسمية ورقصني يا جدع، لا مفيش الكلام ده، ما عندناش، ده حرام، نقول له حرام ونص كمان، حرام والمال فيه حرام وكل ما أعنى عليه حرام. وصلت دي ولا وصلت؟ الحمد لله. فعم الشيخ بقى يقولوا له يا عم الشيخ حكم الغناء، يروح خبطها لهم خلاص كده، وياخدوا يقول لك الشيخ قال، فيبدأ يلوي أعناق النصوص، ودي المصيبة الخطيرة جدا اللي ينبغي أن نفطن لها. اللي دخلنا هنا بقى، اللي دخلنا عن الغناء والهيصة دي، تذكرون؟ ها نسيت توهتك أنا. طيب المهم احنا ما زلنا مع حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهن تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. يبقى إذن هذا الأجر يترتب على من توضأ فين؟ في البيت، وجاء المسجد قاصدا للصلاة، فكل خطوة هتحط خطيئة، الخطوة الثانية ترفع درجة، والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. وعنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي. الله، شوف هنا أسلوب التشويق في الدعوة يا إخوة. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف يرغب الصحابة وينشط الذهن للسماع والاستماع. يقول لهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ طبعا لازم الكل ينصت. إيه الأمر الجميل ده اللي لو عملناه الخطايا تذهب ويمحوها الله، وكمان درجاتنا ترتفع في جنة الله؟ كلنا يحب ذلك، فهننصت. قالوا: بلى يا رسول الله. طبعا كلنا يريد أن يعلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. أدي أول بابه الاهتمام بالوضوء، يعني إتقان الوضوء على المكاره. يعني إيه؟ لا شك إن الوضوء في نوع مشقة وتعب، ممكن يكون الجو برد شوية صح، وبتيجي تتوضى، بتقيم من النوم في الفجر وانت مكسل وتعبان وتقوم تتوضى، فدي كلها من المكاره، ورغم ده بتهتم بالوضوء وتسبغ الوضوء، يعني تجيده وتتقنه. أدي باب هيمحو الله به الخطايا ويرفع به درجاتك. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، أي في صلاة الفرائض، يعني قلبه معلق بالمساجد، يأتي المساجد في كل فريضة معلق بها. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. دايما يا إخوة بعض الناس كالقناديل في المسجد، إن صلى الصبح قلبه معلق بصلاة الظهر، إن صلى الظهر معلق بالعصر، إن صلى المغرب من تعلق قلبه بصلاة العشاء يبقى في المسجد ينتظر الصلاة، وهكذا في انتظار للصلاة بعد الصلاة. فدي من ضمن الأسباب اللي بترفع بها الدرجات وبتمحى بها الخطيئات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ، أو قال فيبلغ، فيبلغ أو يسبغ المعنى واحد، يعني يتقن ويجيد ويحسن، فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال النبي. ودي أيضا من السنن المهجورة، كثيرون يتوضؤون ويفرون بدون أذكار بعد الوضوء. الوضوء ما فيش فيه أذكار أثناء الوضوء، إنما في أذكار قبل الوضوء تسمي الله، وبعد الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وزاد في رواية عند أبي داود وغيره: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ماشي كده؟ إن قلت هذا الذكر عقب الوضوء اللي يحصل تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي منقبة عظيمة جدا يا إخوة، يعني بعض النصوص دي فيها بيان لمناقب وفضائل الوضوء، فيها بيان لمناقب وفضائل الوضوء. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. اللقاء القادم إن قدرت لنا حياة هيكون عن صفة الوضوء، كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نتوضأ مثل وضوء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي مهمة قوي، نحسن وضوءنا عشان تكون صلاتنا صحيحة. فهنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.